أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما تقدم معنا أمس وقبل أمس كان عبارة عن ضابط اقتناس واستفادة المفهوم بحسب نظر السيد الشهيد. وخلاصة ما تقدم أن المفهوم يمكن أن نقتنسه ونستفيده من المدلول الوضعي التصوري للجملة أو الأداة، ويمكن أن نقتنسه من المدلول التصديقي والمراد الجدي من الجملة والهيئة. أما إذا أردنا اقتناسه على مستوى المدلول التصوري، فالطريق لاستفادة ذلك هو أن نستطيع إثبات أن الجملة قد وضعت أو الأداة قد وضعت للنسبة الالتصاقية، فالجملة تدل على النسبة الالتصاقية بين الحكم والقيد. شريطة أن يكون هذا الالتصاق والتعليق والتوقف بين طبيعي الحكم وبين القيد وبين وجود القيد. وأما إذا كانت النسبة التي تدل عليها الجملة أو الأداة عبارة عن نسبة غير توقفية وإنما نسبة استلزامية، يعني يقتضي وجودها وجود الحكم، فهذا لا يعني أن ما يقتضي وجوده وجود الحكم أن يقتضي عدمه عدم الحكم، صحيح؟ وبناء على ذلك، فعلى مستوى المدلول التصوري يكفينا استفادة النسبة التوقفية من دون حاجة، عليكم السلام ورحمة الله، من دون حاجة لأن نقول أن هذه الجملة موضوعة للعلية والعلية التامة لا يهمني، يعني لا يهمني ما هو أو ما هي حيثية التوقف. الذي يهمني هو أن العرف يتبادر إلى ذهنه من سماع الجملة أو من سماع الأداة، من استعمال الأداة، ماذا؟ النسبة التوقفية والتعليقية بهذا النحو. وعندما نردد المسألة بين الجملة والأداة، لأننا تارة نتحدث عن تمام تركيب الجملة، وأخرى نقول أن الدالة على المفهوم ما هو؟ هو أداة الشرط مثلا أو أداة الحصر مثلا، إنما المؤمنون إخوة، هكذا. إنما هذه ندعي أنها موضوعة للدلالة على النسبة التوقفية ابتداء، لاحظتم؟ فهناك على هذا الأساس نحوان للاستفادة على مستوى المدلول التصوري، تارة من نفس الأداة ومرة ثانية من مدلول الهيئة، هيئة الجملة، الارتباط الحاصل في الجملة الشرطية، الارتباط الحاصل في الجملة الوصفية، في الجملة الغائية، وهكذا.
من المادة كيف شيء؟
نعم.
من المادة كيف تحصل؟
من
المادة.
ما لنا شغل بالمادة نحن. المادة عبارة عن مثلا تقول إذا جاء زيد فأكرمه. الإكرام هو المادة. الإكرام ما لنا شغل به. المهم هو هيئة الارتباط بين الكلمات، هذه الهيئة. نعم. هذا على مستوى المدلول التصوري. في شيء هذا على مستوى المدلول التصوري أو واضح؟ واضح إن شاء الله. أما على مستوى المدلول التصديقي، فالسيد الشهيد، أنا كل هذا التكرار لأجل نقطة أريد أن أضيفها. فالسيد الشهيد ذكر كما قرأنا بالأمس أنه على مستوى المدلول التصديقي يكفيني أن أثبت أن الجملة أو الأداة موضوعة لماذا؟ لي أو عفوا يكفيني أن أثبت أن المعنى المستفاد من هذه الجملة، المراد جدا من هذه الجملة، أن القيد علة منحصرة للحكم أو جزء علة منحصرة للحكم، يكفيني هذا. بطبيعة الحال مع كوني الحكم المرتبط بهذه العلة المنحصرة أو جزء العلة المنحصرة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن طبيعي الحكم. ولاحظوا يا أخوان، سيد الشهيد في عبارته ماذا يقول؟ وأما على مستوى المدلول التصديقي للجملة فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة أو جزء علة منحصرة. فلم يقل السيد الشهيد أن الأسلوب الوحيد لثبوت المفهوم على مستوى المدلول التصديقي هو هذا، واضح؟ بخلافه على المدلول التصوري، على المدلول التصوري صرح أن الأسلوب الوحيد لثبوت المفهوم على مستوى المدلول التصوري أن تثبت ماذا؟ أن هناك نسبة تعليقية أو توقفية أو التصاقية، صح؟ على مستوى المدلول التصديقي لا يوجد انحصار. لم يقول السيد الشهيد أن الأسلوب الوحيد هو إما أن تقول أن الشرط علة تامة للجزاء منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء، لا لا، لم يقل بذلك. وعلى هذا الأساس تعرف بأن هذا الموجود في المتن ليس من باب حصر استفادة المفهوم على مستوى المدلول التصديقي بهذين اللذين ذكرهما، وإنما هما مجرد مثالين، واضح؟ مجرد مثالين لكيفية إثبات المفهوم على مستوى المدلول التصديقي، ولا سيأتي معنا هناك وجوه إضافية في مفهوم الشرط يذكرها. هذا كله على مبنى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. وأما المشهور، عندما نقول يا أخوان المشهور، في كثير من الأحيان في علم الأصول حتى نقول أو المشهور، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، لابد أن نذهب نبحث نفتش مثلا على أنه من القائل بهذا القول، من لا يقول بهذا القول، بحسب الظاهر. عندما يعبرون، عندما يعبر السيد الشهيد بالمشهور لا يقصد من ذلك هذا المعنى الموجود في أذهاننا أنه مشهور المتقدمين ومشهور المتأخرين وأكثر. يكفيه أن يكون هناك رأي سائد حاكم في علم الأصول حتى يعبر عنه بالمشهور، لاحظوا؟ يعني بما في التعبير بالمشهور يكفي أن يكون هذا هو الرأي المسيطر مثلا على الجو الأصولي. الرأي المسيطر على الجو الأصولي هو ما يتبناه محقق النائيني ومدرسته، وقبل المحقق النائيني الشيخ الأخوند والشيخ الأعظم، وبحسب الظاهر في هداية المسترشدين وصاحب الفصول وصاحب القوانين، هذا صار هناك شيء من الشهرة، حطم، هذا هو المراد المشهور. يقولون حتى تقتنص المفهوم لأي جملة عندك ركنان. الركن الأول أن يكون القيد اللي هو الشرط أو الغاية أو الدال على الحصر أو ما شاكل ذلك، علاقته بالحكم هي علاقة اللزوم في مقابل الاتفاق العلي. فإذا اللزوم في مقابل ماذا؟ الاتفاق العلي في مقابل ماذا؟ غير العلي، كما لو كان صدفة اتفاقا أيضا هناك، لأنه بساعتها بصير المراد من اللزوم والعلية نفس الشيء، مع أن اللزوم قد يكون علي. هذه أخوان عندنا نحن حالة تسمى بالمعلولين لعلة ثالثة، وعندنا حالة يعني مرة بيكون ألف علة لباء، مرة بيكون ألف وباء كلاهما معلولان لعلة ثالثة، وفي كلتا الحالتين هناك لزوم، لأنه عندما يكون ألف علة لباء فهناك لزوم بين ألف وباء، عندما يكون ألف وباء معلولان لجيم فهذا يعني أن هناك تلازم بين ألف وباء، لأنه إذا وجدت جيم وجد ألف وباء. فعندما يقول اللزوم العلي يعني اللزوم بمعنى أن يكون القيد علة للجزاء، علة للحكم. الانحصاري وضحت الفكرة كيف؟ مقابل المعلولين لعلة ثالثة. الانحصاري في مقابل العلة غير المنحصرة، كما لو كان هناك عدة علل لتحقق هذا الشيء. فقالوا ما لم نستطع إثبات هذه الأمور ما في مفهوم. والركن الثاني أن المعلق هو طبيعي الحكم أو مطلق الحكم لا شخص الحكم، وهذا مشترك بين الجميع. السيد الشهيد رحمة الله، قبل السيد الشهيد وإشكاله على المشهور، يأتي إلى الذهن سؤال: الضابطة التي وضعها المشهور هل هي ضابطة على مستوى المدلول التصوري أم أنها ضابطة على مستوى المدلول التصديقي؟ شو حصل عم يقول تصديقي؟ شو بتقوله؟ واضح؟ هذه الضابطة عم يقول لزوم علي انحصاري، هذه على مستوى المدلول التصوري لأداة الشرط لهيئة الجملة الشرطية مثلا أو لا؟ لا، هذه على مستوى المدلول التصديقي. تصديقي، لاحظتم؟ فإذا المشهور في هذين الركنين محط نظره إلى المدلول التصديقي. فالسيد الشهيد عندما سيشكل على المشهور فهو يشكل على الضابطة التصديقية، فلا بد أن نقارن بين إشكاله هذا وبين ما ذكره هو من ضابطة في مقام المدلول التصديقي. نأتي إلى إشكال السيد الشهيد. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول السيد الشهيد الركن الثاني نحن لا كلام لنا معكم فيه فعلا، أما الركن الأول فنحن لا نلتزم بأنه لا يتحقق المفهوم على مستوى المدلول التصديقي إلا باللزوم العلي الانحصاري.
هو عفر عنده بالعقل أول شيء
بالتعريف المفهوم. إيه؟
عبر عنه باللزوم العقلي.
باللزوم العقلي. هو اللزوم العلي الانحصاري اللزوم العقلي. كيف أيها السيد الشهيد؟ يقول لا يعنينا في مقام استفادة المفهوم حتى على مستوى المدلول التصديقي إلا أن يكون أن تكون الجملة أو الأداة دالة على عدم الانفكاك بين القيد والحكم، عدم الانفكاك بين الجزاء والشرط. هذا الذي يعنينا. هذا الذي يعنينا يتحقق في أوضح صوره في حالة اللزوم العلي الانحصاري، صحيح، ولكنه لا ينحصر بها. هذا اللي بدي يا سيد الشهيد، لاحظتم؟ إشكال السيد الشهيد على المشهور هكذا، أنه يمكن أن نقتنص المفهوم على مستوى المدلول التصديقي. طبعا الإشكال يكفي فيه أن تكون المسألة تصورا صحيحة، لاحظتم؟ لأنه هني عم يحطوا ضابطة كليا، أنه عم يقوله لا يمكن اقتناص المفهوم إلا مع استفادة لزوم علي انحصاري. شايف؟ سيد شهيد إشكاله ما هو؟ يقول لهم يمكن استفادة المفهوم مع عدم اللزوم العلي الانحصاري. كيف؟ يقول لهم كما في الحالات التي لا ينفك فيها القيد عن الحكم ولا يوجد فيهما ماذا بينهما علاقة لزوم وعلي وانحصاري. كيف؟ كما لو كانا يتوقفان، يتوقف أحدهما على الآخر عادة. التوقف العادي ما بي لا فعلية ولا انحصارية ولا صح ام لا، عادة يتوقف هذا على هذا، ولكن بسبب هذه التوقف العادي أنا أحرز أنه لا ينفكان. يثبت المفهوم أو لا يثبت المفهوم؟ يثبت المفهوم. فالخلاصة أن الضابط عند السيد الشهيد على مستوى المدلول التصديقي بعد هذا الإشكال ما هي الضابطة؟ هي أن تكون الجملة دالة على أن الشرط مثلا علة منحصرة أو جزء علة منحصرة، أو أن الشرط والجزاء لا ينفكان عن بعضهما البعض، معلقان، الجزاء معلق على الشرط فلا ينفك عن الشرط، هكذا. فالخلاصة يا أخوان، إذا بدنا نحكي المسألة بلحاظ النكتة، خلاصة المطلب عند السيد الشهيد هكذا. لاحظوا معي، بده يقول لنا المشهور: أنتم ما هو المعنى الذي تريدونه من المفهوم؟ أنت عندما تقول أنا أريد أن هذه الجملة تدل على المفهوم، هذه الجملة لا تدل على المفهوم، ما هو المعنى الذي أريده؟ يقول: المعنى الذي تريده عبارة عن أن كلما تحقق الشرط تحقق الجزاء، وكلما انتفى الشرط انتفى طبيعي الجزاء. شك؟ هذا اللي بدكم إياه أنتم. يعني أنتم بدكم بالجملة إذا قال المولى مثلا على سبيل المثال: إذا رأت المرأة الدم توقفت عن الصلاة. يعني لبدكن أنه إذا لم ترى الدم فلا يوجد أي سبب للتوقف عن الصلاة. شو هذا لبدكن يا؟ واضح بالمثال كيف؟ سيد شهد عم يقولون هذا المعنى لا يشترط، ليس الأسلوب الوحيد لتحققه ما ذكرتم من اللزوم العل الانحصاري، مش معناته أنه لا يتحقق باللزوم العل الانحصاري. لاحظتم؟ يعني هو صحيح هذا المعنى يتحقق باللزوم العل الانحصاري، ولكن ليس الأسلوب الوحيد له هو اللزوم العل الانحصاري. بس هذا إشكال أستاذ السيد. يعني أنت إذا بدك هذا المعنى، يكفيك في هذا المعنى أن تحرز عدم الانفكاك، يكفيك في هذا المعنى أن تحرز التوقف، أن تحرز الالتصاق، سواء على مستوى المدلول الوضعي أو على مستوى المراد الجدي من هذه الجملة. فأنت هك بعبارة أكثر بلدي، فأنت لما توجع رأسك وتحصر نفسك في ماذا؟ في اللزوم العل الانحصاري. فهذا من ما لا داعي له. هذا اللي بدي يسكت بكل هذه الفكرة. ما أدري الفكرة صارت واضحة عند الإخوان؟ نقرأ فعلا هذا المقدار. وأما المشهور فقد اتجهوا إلى تحديد الضابط للمفهوم في ركنين كما مر بنا في الحلقة السابقة: أحدهما اللزوم العل الانحصاري، والآخر كون المعلق مطلق الحكم لا شخص الحكم، ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني. وأما الركن الأول فالالتزام بركنيته غير صحيح. شو يعني يا أخوان الالتزام بركنيته غير صحيح؟ هذا لا يعني أنه لو تحقق لا يتحقق المفهوم، لاحظتم؟ حتى يكون هذا منافي لما تقدم من السيد شهيد قبل صفحة. لا، معناه أن هذا ليس هو الأسلوب الوحيد، إذ يكفي في إثبات المفهوم كما تقدم دلالة الجملة على الرابط بنحو التوقف ولو كان على سبيل الصدفة. شو المراد من الصدفة هنا؟ ما شرحناه هناك، يعني هناك عدم انفكاك من دون أن يكون هناك تلازم عقلي، من دون أن يكون هناك ارتباط عقلي، ولكن هناك عدم انفكاك. واضح إن شاء الله؟
شايفنا نحو التوقف يعني أعمى من المدلول التصديقي، كمان بيشمل المدلول التصوري
والتصديقي. بحسب الظاهر العبارة الأخيرة أيضا بتشمل المدلول التصوري والتصديقي، فالعبارة الأخيرة تشمل الاثنين. قبل أن ندخل في البحث الذي ذكره المحقق العراقي، من الجيد أن نشير إلى مسألة. نحن شو صار عندنا إلى الآن؟ صار عندنا مسلك السيد الشهيد، مسلك المشهور، يشتركان في ماذا؟ سيد الشهيد يقول عندي ركنان، ما هما الركن الأول؟ التوقف والتعليق. الركن الثاني انتفاء طبيعي الحب عند المشهور. الركن الأول ما هو؟ اللزوم العلي الانحصاري. عند الركن الثاني انتفاء طبيعي الحب. وعلى هذا الأساس، على رأي المشهور ورأي السيد الشهيد يتفقان على نقطة، ما هي؟ يتفقان على أنه بانتفاء طبيعي لا بد من انتفاء طبيعي الحق، صحيح؟ ويختلفان في نقطة، ما هي؟ أن المشهور يقول لا بد من اللزوم العلي الانحصاري، سيد الشهيد لا يوافق على هذه اللابدية. شايف؟ تمام؟ طيب الآن إذا أنا والشيخ مصطفى، هو يقول بالمفهوم للجملة الشرطية وأنا لا أقول بالمفهوم للجملة الشرطية، بحسب تحليلكم ما هي الأسباب التي تدفعني لكي لا أقول بالمفهوم للجملة الشرطية؟ هذا هو هذا تحصل؟ لكي أقول أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها، إما انتفاء الركن الأول أو انتفاء الركن الثاني، صح؟ سواء على المشهور أو على السيد الشهيد. يعني يمكن أنا أقول بعدم ثبوت المفهوم للجملة الشرطية، لما؟ لأنني أرى أنه لا تدل على التعليق على رأي السيد الشهيد، أو أنها لا تدل على اللزوم العلي الانحصاري على رأي المشهور. ويمكن أن يكون السبب ما هو؟ أنها لا تدل على انتفاء طبيعي عند المشهور أو عند السيد الشهيد. واضح إلى هنا؟ في مقابل ذلك المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه بماذا يختلف مع المشهور والسيد الشهيد في هذه النقطة؟ أنه الخلاف في اقتناص المفهوم منحصر في الركن الثاني فقط. بالضبط. شو بقول المحقق العراقي؟ والمحقق العراقي لا أحد من علماء الأصول يخالف أحدا آخر في أن كل الجمل التي قد بحث عن ثبوت مفهوم لها تدل على ماذا؟ على اللزوم العلي الانحصاري. يعني جملة الوصف تدل على اللزوم العلي الانحصاري، جملة الغاية تدل على اللزوم العلي الانحصاري، جملة الشرط، جملة العدد، جملة اللقب، كله بدل على اللزوم العلي الانحصاري بنظر. نعم الفرق بين الجمل والخلاف الحاصل بين العلماء أنه العلماء رأوا أن جملة العدد لا ينتفي فيها طبيعي الحق، أما جملة الشرط ينتفي فيها طبيعي الحق. العلماء رأوا أن جملة اللقب لا ينتفي فيها طبيعي الحكم، بينما جملة الحصر ينتفي فيها طبيعي الحكم، وهكذا. يقول المحقق العراقي كل من يناقش في ثبوت مفهوم لجملة أو عدم ثبوت مفهوم لجملة هو لا يناقش في الركن الأول، لأن الجميع متفق على أن الركن الأول متحقق دائما. لسه بنشوف كيف التعليق بيصير على سيد شهيد، وإن كان مش ذاكرة هنا بس بنشوف كيف التعليق. وإنما الخلاف يحصل فقط وفقط أين؟ فقط في الركن الثاني. وبعبارة أخرى يقول المحقق العراقي أنا آتيك بشاهد على هذا الكلام. يقول لك أنت في الموارد التي لا يثبت فيها المفهوم ألا ينتفي الحكم بانتفاء القيد؟ انت هلا مثل بمثل اكرم الفقير المؤمن، جيد؟ انت في حالة انتفاء الايمان الا ينتفي شخص الحكم؟ ينتفي شخص الحكم بقاعدة احترازية القيود، صح ام لا؟ طيب اذا كان ينتفي شخص الحكم فهذا يعني انهم يعتقدون ان شخص الحكم علته المنحصرة ما هو؟ هو الإيمان. واضحة أو لا؟ لاحظوا مش بدو اسم حق العراق. يقول الشاهد على أن الخلاف لا يقع في الركن الأول أنه في الجمل التي لا مفهوم لها، كما لو قال المولى أكرم الفقير المؤمن، الحكم مرتبط بقيد الإيمان والجملة لا مفهوم لها الجملة الوصفية، صح أم لا؟ طيب إذا انتفى القيد ينتفي شخص الحكم أو لا ينتفي؟ ينتفي شخص الحكم، وهو هذا معنى قاعدة احترازية القيود. إذا انتفى الإيمان لا تقول أنه لا أكرم الفقير بأي سبب، وإنما تقول بهذا السبب الخاص يسقط. فهمت؟ واضح إلى هنا؟ يقول المحقق العراقي من خلال بنائهم على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد، أنا أستطيع أن أستكشف أنهم يعتقدون أن القيد علة منحصرة لشخص الحكم، فالكل متفق على اللزوم العلي الانحصاري في موارد ثبوت المفهوم للجملة وفي موارد عدم ثبوت المفهوم للجملة. وإنما لما لم يثبت مفهوم لجملة أكرم الفقير المؤمن؟ لأنه ليس المعلق على الإيمان طبيعي الحكم بوجوب الإكرام، وإنما المعلق على الإيمان شخص وجوب الإكرام. ما أدري إذا اتضحت الفكرة أم لا. لاحظت المحقق عراقي يقول، إذا المحقق عراقي يقول أصلا في موارد الخلاف في بعض المفاهيم بين العلماء هم بالدقة لا يتناقشون في ثبوت لزوم علي انحصاري وعدم ثبوت لزوم علي انحصاري، وإنما يتناقشون في الركن الثاني. أما اللزوم العلي الانحصاري فهو ثابت على كل حال، لأن القيد بانتفائه سينتفي الحكم إما شخصه وإما طبيعيه. انتفاء الحكم بانتفاء القيد لا ريب فيه. نقاشهم وين بصير؟ من استطاع أن يثبت أن المنتفي طبيعي الحكم شو بيقول؟ أن الجملة لها مفهوم. من لم يستطع أن يثبت أن المنتفي طبيعي الحكم سيقول الجملة لا مفهوم لها، وهكذا. واضح؟ وعلى هذا الأساس يعتقد المحقق العراقي أن علماء الأصول مثلا صاحب الكفاء لا يعتقد بمفهوم الشرط، كل جملة شرطية لا مفهوم لها مثلا، محقق الأصفهاني لا يعتقد بمفهوم الشرط، هم بحسب نظر المحقق العراقي لا يناقشون في ماذا؟ في أن الشرط علة منحصرة للجزاء أو ليس علة منحصرة للجزاء، لا، كلهم يقولون الشرط علة منحصرة للجزاء، وإنما صاحب الكفاية والمحقق الإصفهاني يعتقدان أن المرتبط بالشرط ليس طبيعي الحكم، وإنما المرتبط بالشرط شخص الحكم. واضح إن شاء الله؟ طيب، وعلى هذا الأساس كل البحث ينسحب بحسب نظر المحقق العراقي إلى الشغل في الجملة الشرطية مثلا في الجزاء، أنه هل الجزاء والحكم الموجود في الجملة إذا جاءك زيد فأطعمه، إذا جاءك زيد فأطعمه، هذه فأطعمه، هل المراد منها طبيعي الإطعام أو شخص الإطعام؟ كيف يثبت؟ يقول وكان المحقق العراقي نأتي لنجري الإطلاق في هيئة الجزاء، فنقول على هذا الأساس نقول أن لو كان هناك شخص آخر من الحكم بالإطعام أو بالإكرام معلق على الشرط لبينه المولى، بما أن المولى قال فأطعمه فبانتفاء مجيئه ينتفي كل فأطعمه ولا ينتفي بعض فأطعمه. واضح؟ لاحظوا معي كيف الهدية ستأتي مفصلا إن شاء الله. يقول آخر المقطع: إذا كان زيد عالما فأكرمه. جيد؟ يقول لا شغل لنا في جانب الشرط إذا كان زيد عالما، وإنما الشغل في جانب الجزاء. أكرمه، نقول هذه أكرمه نثبت أنها طبيعي وجوب الإكرام. كيف؟ من خلال الإطلاق. كيف من خلال الإطلاق؟ نقول لو كان هناك بنظر المولى شيء آخر غير الإكرام أو حصة خاصة من الإكرام هي المرادة، لكان عليه أن يبين، كأن يقول إذا كان زيد عالما فأكرمه بالإحترام، فإذا لم يكن عالما لا تكرمه بالإحترام، فلا ينتفي غير الإحترام من أصناف الإكرام. أما عندما قال المولى فأكرمه، فإن فأكرمه لها أسباب عديدة أو لها وسائل عديدة، يعني بالإحترام، بالإطعام، بالاستضافة وما شابه ذلك. فعندما قال لي المولى إذا كان زيد عالما فأكرمه، يعني فأكرمه بأي وسيلة من وسائل الإكرام، صحيح؟ طيب إذا لم يكن عالما فلا يجب أن تكرمه بأي وسيلة، إذ لو كان في نظر المولى وسيلة معينة لكان ينبغي أن يبينها لأنه في مقام البيان، صح أم لا؟ طالما أنه في مقام البيان ولم يبين أسلوب خاص وطريقة معينة للإكرام، فماذا نفهم؟ نفهم أن المولى ماذا يريد؟ يريد طبيعية الإكرام. يقول المحقق العراقي: أنت في كل مورد من موارد المفاهيم الشغل يكون على جانب الحكم. فمثلا هذه في جانب الشرط، وضحت هذه أو ما وضحت؟ وضحت؟ نأتي إلى جملة مثلا أعتق رقبة مؤمنة، فأنا صادفتني رقبة غير مؤمنة، هل يجب عتقها أو لا يجب عتقها؟ يقول المحقق العراقي: نأتي إلى هذه أعتق، هل المراد منها طبيعي العتق أم شخصه؟ طبيعي وجوب العتق أم شخصه؟ أحفظهم؟ وهكذا. ما لا نأتي إلى مؤمنة، أصلا مؤمنة هي حتما علة منحصرة لماذا للعتق؟ غاية الأمر، هل هي علة منحصرة لشخص العتق أو علة منحصرة لطبيعي العتق؟ هذا الذي يقول المحقق العراقي هو محط النظر ومحل الكلام. واضح إن شاء الله؟ يعني يا أخوان، وكأن المحقق العراقي سبالآخر من أرشي من عبارته، وكأن المحقق العراقي يعتقد أن هناك تساوي بحسب النتيجة بين الركن الأول من ركني المفهوم وبين قاعدة احترازية القيود، صح أم لا؟ محقق العراقي يقول نتيجة قاعدة احترازية القيود متحدة مع نتيجة الركن الأول من ركني المفهوم، سواء على مبنى سيد شهيد أو على مبنى المشهور. غاية الفرق ما هي؟ أن قاعدة احترازية القيود ترتبط بشخص الحكم، والمفهوم يرتبط بطبيعي الحكم، وأما القاعدتان فتشتركان في أن القيد علة منحصرة للحكم أو جزء علة منحصرة للحكم. هذا اللي بدوله المحقق العراقي. واضح بعبارة أخيرة؟ فإذا المحقق العراقي يرى وجود مساواة بحسب النتيجة بين قاعدة احترازية القيود وبين الركن الأول من ركني المفهوم. ولذلك يأتي ويقول لك أصلا لا تناقشني شيخ مصطفى في الجملة الشرطية في أن الأداة وضعت للعلية الانحصارية أو الهيئة العلية الانحصارية واضحة، وإنما تعال وناقشني في ماذا؟ في طبيعي الحكم وشخص الحكم. حتى في جملة اللقب به أضعف مفهوم، اللقب اللي هو مذكور الوصف من دون الموصوف، لاحظوا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما مثل هيك، موجود الوصف من دون الموصوف، اللي هي أضعف المفاهيم جملة اللقب. يقول لك المحقق العراقي ليش ما فيها مفهوم؟ مش لأن عنوان السارق ليس علة منحصرة لل وجوب القطع، لا، عنوان السارق علة منحصرة أو جزء علة منحصرة، وإنما المشكلة أن ليس المرتبط بهذا هو طبيعي الحكم. تمام. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لم يعلق عليه هنا في الحلقة الثالثة، ولكن ما ذكرناه أمس هو بنفسه يصلح للتعليق على المحقق العراقي. ما هو الذي ذكرناه أمس؟ أن هناك فارق بين الركن الأول من ركني المفهوم وبين قاعدة احترازية القيود، فإن قاعدة احترازية القيود تثبت الارتباط بين القيد والحكم فيما لو كان المراد شخص الحكم فقط، أما الركن الأول فإنه يثبت الارتباط بين القيد والحكم فيما لو كان القيد أو فيما لو كان الحكم عبارة عن شخص الحكم أو طبيعي الحكم. هذا هو الفرق. يعني الركن الأول أوسع دائرة من قاعدة احترازية القيود. قاعدة احترازية القيود وجودها ضيق أصلا، هي لا تجري إلا في مورد شخص الحكم. لا، هو ما بيتمسك بالإطلاق إلا بجانب الجزاء. إحنا عم نحكي عن الركن الأول هلا قبل طبيعية الحكم وشخص الحكم. شو عم يقول؟ إحنا هلا لاحظوا معي، طارة نحكي عن أنه هل يعني بعبارة أخرى حتى يتضح الإشكال على المحقق العراقي، المحقق العراقي شو عم يقول؟ اللزوم العلي الانحصاري حاصل في الركن الأول وفي قاعدة الاحترازية، شك حاصل فيهما، والخلاف أو الفرق في أن القاعدة ترتبط بشخص الحكم والمفهوم والركن الأول عفوا والمفهوم بسبب ركنه الثاني يختص بطبيعي الحكم. وبعبارة أخرى لاحظوا معي شو بدي أقول بأنه المحقق العراقي، لاحظوا هذه احترازية القيود وهذا المفهوم. احترازية القيود والمفهوم كل واحدة منهما لها ركنان، هيك كأنه عم نبين كلامه بشيء من التفصيل. الركن الأول ما هو؟ لزوم علي انحصاري، وهذا موجود في اثنان. عمول المحقق العراقي هذا موجود فيهما على نفس الطريقة، واضح؟ أما الذي يختلفان فيه ما هو؟ أن احترازية القيود مرتبطة بشخص الحكم والمفهوم مرتبط بطبيعي الحكم. لاحظتم؟ فبحسب الجزء الأول والأساسي بين القاعدة والباب المفاهيم هما متحدان. أحفظ؟ هذا اللي عم يقوله المحقق العراقي. ولذلك هو يقول لا ينبغي البحث في الركن الأول في باب المفاهيم، لأن القاعدة تتكفل فيه، مثل ما حنقرأ عبارته بعد شوي. وإنما لا بد أن ينصب البحث على ماذا؟ على الركن الثاني، أنه الشخص أو الطبيعي. السيد الشهيد يأتي ويقول له لا، اللزوم العلي الموجود في احترازية القيود يختلف عن اللزوم العلي الموجود في باب المفاهيم. كيف؟ يقول له اللزوم العلي في احترازية القيود هو لزوم علي ضيق لا ينتج إلا شخص حكم، إلا انتفاع شخص الحكم، هو ضيق. أما اللزوم العلي الانحصاري في بورد المفاهيم فهو لزوم علي واسع يصلح لإنتاج انتفاء شخص الحكم وطبيعي الحكم. هذا الفرق اللي بدي أقوله السيد الشهيد. وعلى هذا الأساس أيها المحقق العراقي يلزمنا في كل مورد أن نبحث في الركن الأول وفي الركن الثاني. لاحظوا وين الإشكال بصير عليه؟ ولا يكفي لأن نبحث في الركن الثاني فقط، لأن ثبوت الانتفاء بسبب احترازية القيود أخف من ثبوت الانتفاء بسبب المفهوم، بسبب الركن الأول للمفهوم أضيق منه أخص منه. ما أدري الفكرة إذا صارت واضحة أو لا، لأن الفكرة فيها شيء من الدقة.
الرد على مسلك السيد الشهيد،
هذا الرد على المحقق العراقي.
الركن الأول للسيد الشهيد
ايضا على كلام السيد شهيد جيب لك المحقق العراقي، بيقول لك المحقق العراقي تعبر عنه نسبه توقفيه. لا فرق بين احترازيه القيود وبين باب المفاهيم في استفاده النسبه التوقفيه، هيك بيقول لك المحقق العراقي. عرفت كيف؟ حتى عنده تعبير معبر بالتعليق، بس نقرا العباره، معبر بالتعليق المحقق العراقي، بيقول لك نعم الفرق ان هذه شخص الحكم وتلك طبيعي الحكم. وبئس رحمنا نطحش أكثر من هيك، المقدار بكفة. سيد الشهيد بيعبر يقول كأن المحقق العراقي صار عنده أشبه ما يكون بخلط بين شيئين، خلط بين نتيجة قاعدة احترازية القيود ونتيجة الركن الأول من باب المفاهيم وبين الركن الثاني من القاعدة. أيوة ضيقة، نعم نعم جزء علة. هذا ما ذكره السيد الشهيد والمحقق العراقي. إذن حسب الظاهر هون في الحلقة الثالثة لن يرتب كثير أثر فيما يأتي من أبحاث على هذا الخلاف، ولكن الخلاصة أنه صار عندنا النظران أساسيان، نظر يتفق فيه السيد الشهيد مع المشهور أنه الخلاف ضابط المفهوم مكون من ركنين، توقف أو لزوم علي انحصاري وانتفاء طبيعي الحكم، ومن يخالف في ثبوت المفهوم وعدم ثبوته قد يخالف في الركن الأول وقد يخالف في الركن الثاني. أما المحقق العراقي فعنده وجهة نظر أخرى أنه وإن كان هناك ركنان ولكن الركن الأول مفروغ عنه، من يخالف فإنما يخالف في الركن الثاني فقط وفقط. كملت بس شوف أبحاث المحقق العراقي، هو صاب بالكلام وين؟ بس على الركن الثاني. فعلا هذا المقدار، نقرأ هذه العبارة: مورد الخلاف في ضابط المفهوم. ثم إن المحقق العراقي، الأراقي طبعا هو ومن أراقي المحقق العراقي قد رحمه الله، بس هو يمكن مش شيخ الأراقي، ما أدري إذا ولد في النجف، ولكن حتما هو توفي رحمة الله تعالى عليه في النجف، وكان من أصحاب النظر الثاقب من هودي بتعبيرنا اللبناني من اللي بيفكروا كتير، بس كيف حتى كان الطلاب لا يستوعبون أفكار عنده يحلق في الأفكار. سيأتي معنا عدة مطالب إن شاء الله مميز جدا في هذه المسألة. ذهب إلى أنه لا خلاف في أن جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم كلها تدل على الربط الخاص المستدعي للانتفاع عند الانتفاع، يعني تدل على التوقف على مبنى السيد الشهيد وعلى اللزوم العل الانحصاري على مبنى المشهور، وذلك بدليل، لاحظ، أن الكل متفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد، سواء كان القيد هو الشرط أو كان هو الوصف أو كان هو الغاية، لاحظتم؟ فإذا لأنه متفقين على الانتفاء عند الانتفاء، ما هي النتيجة؟ أنهم حتما لا يختلفون في الركن الأول، وإنما اختلفوا في انتفاء طبيعي الحكم، فلولا اتفاقهم على أن الجملة تدل على الربط الخاص المذكور لما تسالموا على انتفاء الحكم ولو شخصا بانتفاء القيد. مؤدى هذا الكلام يا أخوان شو هو؟ اتحاد قاعدة احترازية القيود مع قاعدة مع الركن الأول من ركني المفهوم، نفس المعنى. وعلى هذا الأساس فالبحث في إثبات المفهوم في مقابل المنكرين له ينحصر في مدى إمكان إثبات أن طرف الربط الخاص اللي هو الجزاء أو هو الحكم المذكور ليس هو شخص الحكم، بل طرف الربط الخاص ما هو؟ طبيعي الحكم، ليكون هذا الربط مستدعيا لانتفاء الطبيعي بانتفاء القيد. يعني أصل الانتفاء عند الانتفاء بيقول لك هذا، ما توزع رأسك، هذا أمر ثابت، روح فتش أن المنتفي الطبيعي أو المنتفي هو الشخص. وإمكان إثبات ذلك، وإمكان إثبات أن المنتفي طبيعي الحكم مرهون بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء ونحو هيئة الجزاء. مثل شو نحو هيئة الجزاء؟ يعني الحكم في مورد الوصف المعلق على الحكم، الحكم في مورد الغاية المعلقة على الغاية، الحكم المحصور في مورد الحصر، هكذا نحو مفاد هيئة الجزاء، مما يدل على الحكم في القضية. وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لمثل جملة إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، هي جملة شرطية، أو جملة أكرم الإنسان العالم، أنه هل يجري الإطلاق في مفاد أكرم في الجملتين لإثبات أن المعلق على الشرط أو الوصف طبيعي الحكم أو لا يجري الإطلاق؟ لاحظتم النزاع هنا، هل يجري الإطلاق لكي نثبت أن المعلق هو الطبيعي في مقام الجزاء والحكم، أم لأنه لا يجري الإطلاق؟ ونسمي هذا بمسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم. هذا حيجي له فائدتين في باب الوصف إن شاء الله وباب الغاية. أما عبارة المحقق العراقي، المحقق العراقي أخوان عنده تقريران، عنده تقريرات متعددة لدرس الأصول، في نهاية الأفكار للشيخ البروجردي، في تقرير الميرزا هاشم آملي، وفي تقرير كأنه للفيروز أبادي، ثلاث تقريرات، وهناك كتاب كتبه المحقق العراقي بيدي لاسم هذا الكتاب مقالات الأصول. هذا مقالات الأصول كتاب جدا لطيف وجميل وأنيق، إلا أنه كتاب بغاية الصعوبة. يعني هذا كتاب كأنه كان كتبه ليدرسوه للتدريب، إذا كان سيعد هذا الكتاب أو سيجري ككتاب تدريسي فلنترحم على الكفاية صعوبته. في هذا المطلب لك شو بيعبر المحقق العراقي في المقالات في المجلد الأول صفحة 396-97، يقول إن لمنكر المفهوم ليس إنكار ظهور دخل عنوان في نفس الخطاب بخصوصه، وإنما إنكاره في كون المضمون سنخا لا شخصا. هلا هذه العبارة مغلقة شوي، العبارة اللي بدنا مفتوحة شوي. وعليه لاحظ، فتمام مركز البحث بين المنكر والمثبت هو في مضمون الخطاب المعلق. ما هو الخطاب المعلق؟ هو الحكم، في مضمون الحكم المعلق. هو في مضمون الخطاب المعلق على العنوان، يعني على القيد بخصوصه، بأنه هو السنخ أو الشخص. وحينئذ لا مجال في تقرير وجه الإنكار، وجه الإنكار للمفهوم، من منع العلية طارة، ومنع الانحصار أخرى، ومنع السنخ ثالثة، بل لا بد وأن يقتصر وفي أن يقتصر في وجه الإنكار على منع خصوص تعليق السنخ للشخص. يعني المشكلة الآن فقط وفقط في أن المعلق هو سنخ الحكم أو شخص الحكم. واضح إن شاء الله؟ هذا من عبارته. عبارة الثاني كمان بنهاية الأفكار قريبة من ذلك. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل.